أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى بيّن الأصلح للذين انحرفوا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. وما الذي يضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ لأن الإيمان بالله يعني هو المنقذ، والإيمان باليوم الآخر يلتزم الإيمان بكل الأمور التي جاءت معها. لأن إذا آمن العبد بيوم القيامة طبعا خاف ونفذ الشريعة. لذلك ما ذكر يعني هو فيه الأصول، والآيات الأخرى تبين وما الذي يضرهم وما لا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. هذه الجمل غاية في الاختصار وفي الجمع وفي الإعجاز. ما الذي يضرهم؟ يعني لا يضرهم شيء، يعني يفوزون، يعني يقعون في كل خير. وماذا عليهم لو آمنوا بالله المعبود بحق المتصف بصفات الكمال والجلال الذي لا يوجد شيء في الكون إلا منه، واليوم الآخر اليوم الذي لا يوم بعده، يوم عقيم، يوم القيامة ما في يوم بعده خلاص. إذن وما الذي يضرهم لو آمنوا بهذا الدين بالله تعالى وآمنوا بالبعث وبما يكون في ذلك اليوم مما يترتب عليه تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. اليوم الذي لا يوم بعده عقيم، لا يوم بعده، كان الله بهم، كان الله ولم يزل بهم هؤلاء الشرائح عليما بصيرا بنياتهم وأقوالهم وبمآلاتهم. إذن ما دام الله بهم عليما فالذي يطيع سيكافئه ويرحمه، والذي يعصي سيعاقبه ويكفر. إذن وكان الله بهم عليما هذا صالح للترغيب وش وللترهيب وللتخويف. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن توكيد الله المعبود بحق لا يظلم لا ينقص لعامل من عمله مثقال ذرة. الذرة النملة الحمراء الصغيرة أو أصغر شيء في الكائنات، إن الله لا يظلم أي شيء ذرة، أقل شيء ذرة لها وزن، لكن إذا وضعتها على الميزان لا يظهر، لكن هي لها وزن يعلمه الله. إذن لا ينقص ربنا من أعمال خلقه في الخير مثقال ذرة. الواحد إذا عمل خير لا ينقص منه شيء، أما الشر فيعفو عنه وقد يجازئ به ولا يزيد عليه. من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لا يظلم ربنا ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك من أخطر ما يواجه المسلم في هذه الدنيا الظلم. واحد يأتي لواحد في السوق ويكون عنده مشترون كثير ويعطيه مبلغ، يروح يرد له أضعاف ما أعطاه، يأخذه يمشي فيه ويرى أنه ربح، لا هذا خسر. لأن الإنسان إذا كان مشغول
وبعدين تعطيه هو يرد لك أكثر، تأخذ تقول هو أعطاني وتمشي، لا هذا ظلم. إنسان عنده عربية يريد يبيعها، سيارة وفيها مشاكل، وهذه المشاكل لا يعلمها إلا الله ثم صاحبها، يروح ويروح يقول لهم بيعوا السيارة ولا يخبرهم بما لا بما في السيارة، هذا ظلم. بعدين الظلم الخفي أخطر من الظلم الظاهر. واحد عنده عامل يقول له بعدين أنا أعطيك الفلوس، شهر شهرين ثلاثة أربعة سنة سنتين، خلاص يروح يعمل له إيش تأشيرة خروج وما يعطيه حقه. يا ويل من يفعل هذا، عاملة في البيت ما تعطيها حقها، ما تعطيها راحة، تخليها تشتغل أكثر مما هو معروف، عرف العمل 8 ساعات، تخليها 24 ساعة تشتغل، ما يفعل قل لها تعالي انتك لك إجازة، وإذا شغلت أكثر من الوقت تعطيها إيش عليه. لا نظلم الناس، لذلك نرجو الله أن يتوب علينا، لأن الظلم خطير جدا وظلمات يوم القيامة. وخطورة الظلم أن المظلوم إذا دعا ولو كافر يستجاب له، المظلوم إذا دعا ينصر. واتقوا دعوة المظلوم، ما قال لو تقي أو غير تقي، ظلم يا رب انتقم لي على طول. فلذلك يا عبد الله ابتعد عن الظلم، لا تظلم ولدك ولا زوجك ولا جارك، ولا تظلم أخاك ولا أباك ولا أمك ولا جيرانك، ولا تظلم العمال، لا تظلم الناس وبالأخص الضعاف. الضعاف ظلمهم أشد، لأن الله يحامي عن هذا الضعيف، اليتيم المسكين الغريب، لا تظلم هذه الشريحة، لا تظلم. والذي لا يظلم، الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. العبد إذا عمل لا الله أعطيه، إذا كان العبد لا يظلم وربه كريم وقادر وعليم ولا تخفى عليه خافية، ما ظنك بما يفعل به؟ كل ما يريده يعطى له. إذن فائدة عدم الظلم أن صاحبه يسلم وبعدين يؤجر. وإن تك حسنة وإن تك حسنة كان تامة وناقصة، حسنة ناقصة، وإن تك أي الخصلة حسنة، أي وإن تك وإن توجد حسنة كان تامة، يعني تكتفي بمرفوعها يقال لها كان تامة، وإن كانت واحدة وإن كانت واحدة، يعني وكثيرا ما تأتي متحملة للوجهين، وفيها يعني قراءة سبعية حسنة وحسنة كل صحيح. يضاعفها، أقل مضاعفة 10 أمثال، إلى 700، إلى ما لا يعلمه إلا الله. إن الله لا يربي لأحدكم التمر كما يربي أحدكم فلوه، ولد الفرس يربيه حتى يبقى حصان كبير، التمرة الله يربيها حتى تبقى مثل الجبل. ويربي الصدقات، يربيها ينميها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ربنا كريم، كل ما نحتاجه بين لنا. إذن وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويؤتي من عنده أجرا عظيما زائد على العمل أضعاف كثيرة. 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب، وكل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، وكل من في قلبه أدنى وقت من الإيمان يدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا من حبسهم القرآن. إن الله لا يغفر هذا الذي يبقى في النار، أما كل من هو عنده إيمان يخرج من النار ولو أدنى شيء من الإيمان يخرج من النار. ويؤتي ويعطي من لدنه أي من عنده، من لدن أي من عنده، من لدنه ويعطي العطاء صادر من الله تعالى من لدنه أجرا رزقا وكرامة وخيرا عظيم لا وعظيم من الله عظيمة. فالذي يعمل الحسنات ويستقيم الله يعطيه، ولذلك العدل من لدنه أجرا عظيما علاوة شيء زايد. ثم قال جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ثلاثة قراءات سبعية ولا يكتمون الله حديثا. يوم من الأيام قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال له أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أريد أن نسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة النساء. فلما وصل إلى هذه الآية قال في الحديث اللي وقفت عليه قف الآن، الذي وقفت عليه في الحديث قف الآن، أيوة في البخاري ومسلم قف الآن، حسبك هي المشهورة لكن يمكن في الحديث الآخر أو رواية أخرى قف. قال فنظرت إليه فوجدت عينيه تذرفان، وفي رواية أخرى فلما وصل إلى هذه الآية غمزته، كان واحد جنبه غمزه فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان. هنا تتأمل لما نبينا صلى الله عليه وسلم بكى في هذه الآية في خطورة الموقف وهوله وما أعطاه الله من المكانة. يعني أولا هول الموقف وخطورته، فكيف يكون الحال والصفة والأمر إذا جئنا من كل أمة بشهيد بنبيها يشهد عليها بالإيمان وبالكفر، وجئنا بك يا نبي الذي فضلتك على جميع البشر وأعطيتك ما لم يعط لأحد من خلق الله، وجئنا بك، جئنا جاء الله بك يا أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا. ويدخل فيهم دخول أول قريش الذين كذبوا بعد أن رأوا الحجج والبراهين ورأوا المعجزات، وكذلك ما كان بين ظهرانيه من اليهود والمنافقين. فكيف يكون حال هؤلاء حين نأتي لكل أمة برسولها بشهيد وجئنا بك على هؤلاء على الجميع شهيد؟ كل رسول يشهد على أمته، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد للأمم، ونبينا يشهد على الجميع. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ تأتي الشهادة ويكون ذلك الموقف يود الذين كفروا يتمنى الذين كفروا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم من كفار قريش ومن يهود ومنافقين وممن سبقهم الرسول أي الرسل، لو تسوى بهم الأرض، 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 لو تسوى بهم الأرض. الأرض بالبناء للفاعل هي فاعل، والبناء للمجهول أي يسوي الله الأرض بهم، لو تسوى أي يسوي الله، يكون الفعل مبني للمجهول. إذن وفي هذا أقوال، القول الأول أنهم يتمنون لو كانوا غير موجودين يكونوا كالعدم، شيء داخل الأرض. القول الثاني أنهم يتمنون لو يحفر لهم ويدفنون. القول الثالث أنهم يكونون كالبهائم حين يقال لهم كوني ترابا يكونوا يسووا بالأرض. هذه أقوال. ولا يكتمون الله حديثا، يكون هذا استئناف. القول الثاني أنهم لا تسوى بهم الأرض، يتمنوا أن يكونوا في الأرض ولا يكتمون الله حديثا لما يقع لهم من الفضيحة ومن الكذب أمام الخلائق حين يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فيقول الرب جل وعلا لجلودهم انطقي، فتقول جلودهم فعل يوم كذا في وقت كذا كذا وكذا وفعل يوم كذا كذا وكذا، فيقول الإنسان لجلده فخذه لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله أنطقنا الله. بالله عليكم أين المهرب؟ أين المهرب؟ أنطقنا الله. إذن لا يخارج إلا ما لا إلا الصدق، أنطقنا الله. الذي كان ينافق يبعث ظهره صفيحة، إذا أراد أن يسجد لا يمكن يسجد لأنه كان يسجد كذب. الذي كان يعلم غير صادق توقد به النار، الذي كان يقاتل غير صادق توقد به النار، الذي كان يتصدق غير صادق توقد به النار. إذن لا بد من الصدق، لا بد من الإخلاص، لا بد من الانتباه قبل أن يفوت الأوان، غاية في الخطورة. إذن لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يتمنوا أن تكون عليهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، أي والحال أنهم لا يكتمون ويكذبون عند الله، لأنهم سيفتضحون أمام الخلق ويظهرون بمظهر مفضوح وسيء ومذل. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان فرض. هذه الآية فيها أحكام كثيرة، جعل فيها أبا عبد الله القرطبي في تفسيره القيم الجامع لأحكام القرآن 44 مسألة، قال في هذه الآية 44 مسألة، 44 لأن فيها أحكام كثير. أولا السكر وبما يكون ومما يكون، وهل يؤاخذ السكران أو لا يؤاخذ، وهل ذنوب السكران كلها سواء أو تفرق. ثاني شيء مما يكون السكر، مما يصنع السكر. ثالث شيء كيف تدرج في تحريم السكر. رابع شيء هل هذه الآيات تدل على أن السكر أبيح أو لم يبح. خامس شيء ما هو جلد السكر، هل 40 أو 80. سادس شيء بيان خطورة السكر وأنه أم الخبائث، كل مشكلة تأتي من السكر، لأن الإنسان الذي جعله الله يتمايز به بين الحيوان العقل، فإذا استعمل ما يفقد عقله أصبح إيش؟ أصبح مثل الحيوان. والله فضل الإنسان بالعقل، فيمكن يعمل كل ما يعمل الحيوانات المفترسة. بعدين بعد هذا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هل لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا أو لا تدخلوا المساجد؟ مسائل كثيرة كثيرة. طيب هل السكر أبيح ثم نسخ أو لم يبح؟ هذا هنا وقفة. الوقفة الأولى كل شيء خطير وجوبه أو خطير تحريمه في الشريعة يشرع مدرجا رحمة بالعباد ولطفا بهم. ولذلك جاء في الخمر 4 آيات حرم مدرجا. أول آية ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، على أصح التفاسير ورزقا. إذن السكر ما هو رزق حسن، لأنه جعلوا قسيم الرزق الحسن، إذن معناته أن السكر هذا فيه بلاء، لكن هذه إشارة خفيفة. تتخذون منه سكر، بعدين قال ورزقا حسنا. الذي يفهم يعرف أن السكر ما هو رزق حسن. الآية الأخرى وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه أيضا مشكلة. الآية الثالثة هذه. الآية الرابعة فاجتنبوه. فبعض العلماء قال لا، هذه يدل على أن الخمر أبيح، إذن تحريم الخمر أصبح نسخ، لأن هذه الآيات دلت على إباحته. قال العلماء لا، هو كان بالبراءة الأصلية وهذه الآيات عابته ولم تقل إنه يشرب، وإنما رفعه كان بالبراءة الأصلية وليس نسخا. اختلف العلماء، بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا، وكثير منهم يقول النسخ، لكن لا، ما جاءت آية تدل على أنه مباح، إذن كان بالبراءة الأصلية. يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء للبعيد، أي وصل للنداء الذي في الذين جمع الذي، آمنوا هي صلة الموصول، وتشمل هنا 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. لا حرف نهي للتحريم، تقربوا، في تقربوا هذا المقصود به لا تباشروا، وتقربوا تعدوا، لا تكونوا قريبين من المكان. تقول لا تقرب أي لا تباشر، لا تقرب ابتعد. هنا لا تقربوا الصلاة أي لا تباشروها، سواء قلنا إن المقصود تقرب الصلاة هنا المقصود بها لا المساجد كما سيأتي، أو المقصود بها مباشرة الصلاة. أنتم مبتدأ، سكارى خبر، والجملة في محل حال مفرد، أي لا تقربوا الصلاة في حال سكركم، وفي حال اتصافكم إيش بالسكر. ويستمر ذلك النهي حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون، يعود لك عقلك وتميز وتفهم الكلام. قيل في أثر يمكن صالح للاحتجاج في ضعف، أنهم كان عبد الرحمن بن عوف عمل لهم أكل وبعدين شربوا، وقام علي يصلي بهم فقال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن عابدون ما عبدتم. فنزلت الآية، وورد أن عبد الرحمن هو الذي صلى بهم، وهي آثار صالحة للاحتجاج مع أن فيها ضعف، وخصوصا أثر علي بعضهم يحسنه. إذن يستمر النهي عن قربان الصلاة إلى أن يعلم ما يقول، وهذا ضمنا يحرم شرب الخمر إلا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء، أما في غير هذين الوقتين لا يجوز شرب الخمر، لأن تأتي الصلاة وأنت عياذا بالله ثمل سكران فتضيع الصلاة. لذلك جاء تحريم متدرج رحمة بالعباد، لأن نفوسهم كانت متعلقة بها كما قال حسان: فنشربها فتتركنا ملوكا وأسد لا ينهلهن اللقاء، فنشربها فتتركنا أسودا إيش ملوكا وأسدا لا ينهلهن اللقاء، أي نشربها اللي هي الخمر فتتركنا اللي هم الشراب ملوك، كأن الواحد إذا شرب يرى أنه ملك وأنه أسد وأنه مجمع في الفضيلة، نرجو الله السلام والعافية. لكن هذا قبل طبعا تحريما، ما لما حرمت قال: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. إذن ولا جنوبا وأنتم حتى تعلموا ما تقولون. إذن طيب، هل السكران إذا قتل يقتل؟ إذا طلق تطلق عليه زوجته؟ إذا تصرف تصرفات خطيرة هل يكلف بها أو لا؟ اختلف العلماء، كثير من العلماء قالوا هو أدخل على نفسه السكر، كان عاقلا مكلفا وأخذ هذه المادة الخبيثة المحرمة وربنا قال فاجتنبوا وأدخلها على نفسه، فكل ما يترتب على ذلك يلزمه، لأنه هو الذي أدخل ذلك على نفسه واستسبب فيه ولو كان ذلك من خطاب الوضع. وبعضهم قال يلزمه القتل والطلاق، يلزمه القتل والجراح ولا يلزمه الطلاق ولا العتاق، لأن هذه أمور يعني له مصلحة فيها وهو أزال عقله فلا يتبع بها. وبعضهم فرق بين الثمل وبين الذي فقد بعض عقله، فالذي فقد بعض عقله إذا عمل شيئا يكلف به، والذي فقد العقل كاملا لا يكلف، وهذا أشبه بالأدلة، لأن الله جعل عليه الحد لأجل تسببه في فقدان عقله وجعل عليه العقوبة. فإذا كان فاقدا للعقل 100% الذي يظهر أنه لا يلزمه شيء مما فعل إلا إذا كان ذلك من باب التعزير إذا رأى الإمام ذلك، أما أنه يقام عليه الحدود ويقام عليه فكل تكليف بشرط العقل، وهو الآن غير مكلف وإنما يعاقب على أنه تسبب في فقد عقله. أما الذي اقترفه في حال فقدان العقل 100% فالذي يظهر أنه لا يلزم به، وإن إلا إذا كان ذلك من خطاب الوضع أو من باب التعزير والتغليظ للمصلحة العامة. أما النصوص فتجعل أنه لا يلزمه ذلك، هذا الذي يظهر. والخمر تصنع من إيش؟ من العسل ومن الشعير ومن الحنطة ومن الذرة ومن التمر ومن الزبيب. والخمر ما خمر العقل، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وهي داء عضال، والذي يشربها ويبتلى بها ابتلي بذنب عظيم وبمصيبة وفضيحة صاحبها، لأنه أي وقت قد يقتل، قد يعمل الفاحشة مع أمه مع بنته، قد يقتل، قد يفعل فضائح. لذلك عياذا بالله، السكير أخذه ولده وأتى به فوجد واحد يتوضأ بالبول ويقول إيش؟ الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء طهورا، فإن ماء طهورا عيالا بالله، نرجو الله السلام والعافية. فقال لأبيه: أرأيت هذا؟ نرجو الله السلام والعافية. فلذلك الخمر أم الخبائث، فاجتنبوه. وما أكثر العصيرات والحليبات وأنواع الأشربة المباحة، والله جعل لنا غنية في إيش؟ العسل والفواكه والعصيرات والحليب واللبن، الله جعل لنا غنية في الحلال عن إيش؟ عن الحرام. وبعدين نصبر شوية وندخل الجنة، فيها أنهار من كل ما نشتهي، عسل إيش؟ مصفى، وخمر لا يصدعون عنها، ما يسكر، ما يجيه صداع. فيا عبد الله أصبر شوية، أيام قليلة وتدخل الجنة وكل ما تريد تحصله. نحن الآن أسراء، المسلمون في سجن، في أسر، أسرنا إبليس، هذه الدنيا سجن لنا، فنصبر حتى نذهب إلى بيوتنا في الجنة. ولكننا سبيونش سبان العدو حتى نرجع إلى أوطاننا الجنة وبيوتنا والخيرات والزوجات والكرامات والرفعة والكرامة. نصبر شوية ونهى النفس عن الهوى، لكن الشيطان ما يتركنا. إن النفس إيش؟ ما يخد النفس والشيطان ما يخلونا أبدا. ولا جنبا إلا عابري السبيل. إذن هذه أمور في الخمر كثيرة، هذا الطرف منها. ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنوب. ولا جنوبا، جنوبا يعني معطوف على الجملة اللي الكلمة اللي قبلها، لأن ولا تقربوها ولا جنوبا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها جنوبا حتى تتوضأوا وتغتسلوا. نعم، ولا جنوبا، نعم، معطوف على حتى تعلموا ما تقولون محلها. والجنابة هي حدث يصيب الرجل والمرأة إذا بلغا، لا يصيب الجنابة إلا البالغ. دائما اللهم إلا إذا كان المميز تصيب الجنابة بالتقاء الختانين إذا كان ينتشر. أيوة. والجنابة تكون بأمور، بخروج الماء الذي يخلق منه بشهوة أو في النوم، الماء الذي يخلق منه ويسمى المني، إذا خرج من الرجل أو من المرأة في النوم أو في اليقظة هذا تلزم منه الجنابة. المرأة يلزمها الغسل إذا خرج الماء، إذا رأت الماء الشهوة، بعد الشهوة طلع ماء من 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 مكان الفرد. قال هل إن الله لا هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا وجدت الماء، إذا خرج الماء من رحمها وطلع برا عليها الغسل، إذا لم تجد ماء عليها غسل. الرجل إذا احتلم ولم يجد، يعني رأى ما خرج منه شيء ما عليه الشيء، لكن إذا وجد المني خرج منه يبقى آثاره في 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 الثياب يغتسل، فإن لم يعرف متى أصابه يغتسل ويعيد كل صلواته من آخر نوم نامها. وجد في ثيابه آثار المني، يغتسل، وإذا كان صلى صلوات قبل نومه يعيد كل الصلوات. إذا كان ما رأاه إلا بعد يوم يومين ولا انتبه له يعيد كل الصلوات التي صلاها قبل الاغتسال. وتقع الجنابة بالتقاء الختانين، إذا الرجل باشر المرأة وأجدها حتى صار العضو في العضو يجب الغسل على الاثنين بالإجماع. هناك خلاف في أول الإسلام، لأنه ورد حديث صحيح إنما الماء من الماء ومنسوخ، الحديث صحيح إنما الماء من في البخاري وفي غيره إنما الماء من الماء، أي لا يلزم الماء إلا من الماء. وقال ابن عباس هذا في الإنزال في الاحتلام، قال هذا في الاحتلام، ابن عباس جعله في الاحتلام وهذا صحيح. لا يلزم المحتلم أن يغتسل إلا إذا خرج منه الماء، إنما الماء من الماء في المحتلم. أما غير المحتلم، الرجل إذا باشر زوجته وكسل أو لم ينزل أو أولده ونزعه تلزم كل واحد منهم الجنابة. إذن إذا جاء العضو في العضو خلاص وجب الغسل، وهذا لا خلاف فيه، خلاف أول إما منسوخ لا خلاف فيه. والجنابة تكون على المرأة بالحيض والنفاس، إذا حاضت المرأة وطهرت يجب عليها الاغتسال، وإذا نفست يجب عليها الاغتسال. والرجل يجب عليه إذا خرج منه المني سواء في اليقظة أو في النوم بشهوة، وكذلك إذا باشر الزوجة. إذن ولا تقربوا أماكن الصلاة، أو لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا إذا كنتم مارين ولا طريق لكم، لأن البيوت كانت تفتح على المسجد وكان محل الاغتسال يكون خارج عن البيت، فلا يمكن أن تغتسل إلا إذا مريت بالبيت، تمر بالمسجد وتروح تغتسل، ولا جنبا إلا عابري سبيل. وقيل إلا المسافر الذي لا يجد محلا يجلس فيه له أن يجلس في المسجد حتى تغتسلوا، ويستمر النهي عن دخول المسجد إلى أن تغتسل. والاغتسال هو أن تعمم على بدنك الماء، وينبغي قبل الاغتسال أن تغسل يديك وتغسل تغسل أماكن الأذى، ثم تتوضأ، ثم تغسل رأسك الجنب الأيمن، ثم تغسل يعني تعمم على رأسك ثم جنبك الأيمن، ثم تغسل جنبك الأيسر، ثم تعمم الماء عليك وتحاول أن أعضاءك الذي يمكن أن تدلك منها وتلمسه بيدك والذي لا تستطيع تفيض عليه الماء. ويجزي عن هذا لو غطست في بحر أو بركة أجزاء كذلك. ولكن فاتك كثير من السنة. لكن أي إنسان يغطس في الماء وينوى رفع الحدث الأكبر يرتفع عنه، لكن فاتته السنة. إذا توضأ وضوء كامل قبل الاغتسال له ذلك، قبل أن يغسل عنه أماكن الأذى، وإذا أخر غسل الرجلين إلى بعد أن يغتسل لأنه يكون في مكان متسخ له ذلك. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم، كلها قراءة سبعية. جاء أحد منكم، جاء أحد تسهيل من الغائط أي من قضاء الحاجة، أو لامستم النساء فتيمموا ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هنا ذكر العذر الذي يصيب الإنسان يمنعه من استعمال الماء أو يعدم الماء في السفر. فيش؟ فتيمموا صعيدا طيبا. إذا نترك لعلنا نكمل الدرس القادم التيمم، لأنه أيضا فيه أحكام نكملها من الغد. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية صدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.